أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. هذا كلام في هذه الفقرة من الدعاء التي لها ارتباط في بمسألة البداء. اللهم إن كنت عندك في أم الكتاب شقيا أو محروما أو مقتلا علي رزقي، فامحو من أم الكتاب شقائي وحرماني وتقتير رزقي. فكيف نوجه هذه المسألة مع أنه الثابت بأن الثابت قرآنيا أن البداء لا يجري في وين؟ في أم الكتاب، يعني لا يتغير ما في أم الكتاب. وذكرنا أمس التوجيه الأول، وهو أن المقصود من أم الكتاب هو لوح المحو والإثبات، وليس المقصود أم الكتاب المذكور في الآية. يعني هذا التجوز في التسمية. لماذا؟ لأن الأم بمعنى الأساس، وسمي هذا بأنه لوح المحو والإثبات سمي لوح المحو والإثبات بأنه أم الكتاب في هذا الدعاء، باعتبار أنه هذا هو شلون أساس الكتب، كل كتاب يمحى فيه ويثبت، وهذا الكتاب كتاب إلهي، فهو أساس الكتب التي يمحى فيها ويثبت. هذا الجواب ذكره العلامة المازندراني قدس سره حينما تعرض لهذا الدعاء، يعني هذا الرواية الموجود فيها هذا الدعاء. زين، إذن تجوز في التسمية والمقصود حين ذات الحل المشكلة. التوجيه الآخر أن الطلب أصله هو طلب مجازي، يعني نحن نحافظ على أن المقصود من أم الكتاب هو الكتاب الذي لا يطرأ عليه التغيير، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، يعني المقصود هو اللوح المحفوظ. ولكن عندنا بعض الأدعية لا يراد تحقق مضمونها. لماذا؟ لأن مضمونها مثلا تحصيل حاصل، وإنما يراد تحقق لازم مضمونها، هذا لا شغله يراد تحقق لازم مضمونها. مثلا الآن الدعاء، قال تبارك وتعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. شنو يدعو إبراهيم؟ يقول آني وبني اجنبني أن نعبد الأصنام. هل يتصور في إبراهيم عليه السلام أن يعبد الأصنام؟ حتى يدعو من الله أن يعبد، أنه يجنبه أن يعبد الأصنام؟ لا، ما ممكن أن يتصور هذا الأمر. إذن هذا الدعاء لم يرد منه المضمون، وإنما أريد منه اللازم. شنو لازمه؟ لازمه أنه مثل لا إله إلا الله، تقول لا، تتكرر لا إله، أنت معترف بأنه لا إله إلا الله، لكن لماذا مستحب أن تكرر هذا الشيء؟ الله يحب أنك دائما تكون على إقرار، دائما تقول بأنني يا رب أنا متواصل على هذا الطريق، أنا مواصل على هذا الطريق وهو طريق التوحيد. لذا مستحب أن تكرر دائما لا إله إلا الله، مع أنك أنت معترف بأنه لا إله إلا الله. هنا نفس الشيء، اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يعني ماذا؟ يعني نحن نقر لك يا ربي بأننا لا نريد أن نعبد الأصنام في السابق وفي الحاضر وفي المستقبل. كيف هذا الإقرار نبرزه بهذا الدعاء؟ أو مثلا في المناجات الشعبانية عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول في المناجات: وإن أدخلتني النار أعلمت أهلها أني أحبك. زين، أمير المؤمنين هو قسيم الجنة والنار، قالوا له بأنه أبوك بالنار، يقولون أن أباك بالنار، قال: ويحهم، كيف يكون في النار وأنا قسيم الجنة والنار؟ أعلمت أهلها أني أحبك. بل أن أمير المؤمنين عليه السلام كما في رواية هم يقولون الظاهر أنه في ملأ من أصحابه وإذا أسود تحمله أربعة من الزنوج، ميت، واحد عبد من العبد، هذا ميت ملفوف في كساء يمضون به إلى قبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: علي بالأسود. فوضع بين يديه فكشف عن وجهه ثم قال: يا علي، هذا رباح غلام آل النجار. فقال أمير المؤمنين عليه السلام: والله ما رآني إلا وحجل، يعني قفز في قيوده، وقال: يا علي إني أحبك. فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله بتغسيله وتكفينه، وصلى عليه وشيعه هو والمسلمون إلى قبره، وسمع الناس دويا شديدا في السماء أنه ينادى. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: هذا الدوي شنو؟ قد شيعه 70,000 قبيل من الملائكة، كل قبيل فيه 70,000 ملك، يعني 70,000 ضرب 70,000، والله ما نال ذلك إلا بحبك يا علي. هذا اللي نال هذه الدرجة العظيمة بحبه الصادق لأمير المؤمنين. وأمير المؤمنين في المناجاز الشعبانية يقول: وإن أدخلتني النار أعلمت أهلها أني أحبه. هذا لا يراد منه مضمونه، بعض الأدعية لا يراد منها نفس المضمون، وإنما يراد بأنه ماذا؟ أنني لشدة حبي لك أنه لو فرض ولو محالا أنه أدخلتني النار، مع ذلك أعلمت أهلها أني أحبه. مثل تقول للواحد، واحد يقول لزوجته: أنا أحبك حتى لو قتلتيني، أقعد من الموت وأقول لك بأني أحبك. هذا مستحيل هو، بس يعني إبراز هذا الشيء. زين، هذا إذا نفس الكلام هنا فيما فمح من أم الكتاب شقائي وتقتير رزقي لا يراد منه مضمونه، وإنما يراد منه إبراز اللازم. شنو اللازم؟ لازم هذا المضمون، لازم هذا المضمون أنه أنا جدا حريص على الوصول إلى السعادة، بحيث أنه حتى لو في أم الكتاب الذي لا يتغير أثبته أنني أبرز هذا الحرص بهذا الدعاء. مثل أعلمت لو لئن أدخلتني النار أعلمت أهلها أني أحبك. فهذا من باب إبراز الحرص. هذا التوجيه الثاني لهذه الفقرة من الدعاء. زين، البدء إيه؟ إيه، هذا أصلاً يعني يمكن أولى بأنه يحافظ على مصطلح أم الكتاب، لأن التوجيه الأول أنه تجوز في التعبير، أن المقصود من أم الكتاب هو أساس الكتب، ومثل أم القرى أساس القرى، فتجوز في التعبير. أما هذا لا يحافظ على أم الكتاب، ولكن ماذا؟ تجوز في يعني عدم إرادة المضمون وإرادة لازم، هذا كناية يسمى الكناية. شلون هسه زيد كثير الرماد وهو ما عنده رماد، بس إحنا قلنا زيد كثير الرماد لا نريد مضمون الكلام، وإنما نريد لازمه وهو أنه بس يعني كريم.
إحنا هذه العبارة كثيرة جدا، كلها كناية، كلها رموز، ليس صوفية
مثلها. ليش الموضوع؟
يعني الدعاء كناية كله.
موجود هذا في يعني لا فقرة مو كل كنايات يصير بحيث رموز، مثل هذه: أعلمت أهلها أني أحبك، دعاء زين العابدين عليه السلام: وإن أدخلتني النار أعلمت أهلها أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نفس الشيء، اللهم صل على محمد. هذا يعني أنه كناية أنه حتى لو فرضنا دخولي للنار أنا هذه متمسك كناية عن شدة تمسكي بالشهادتين. موجود في الأدعية: لئن طالبتني بذنبي لأطالبنك بعفوك، يعني أنه محاججة تصير بين الإمام وبين الله سبحانه وتعالى، مقايضة. لا، وهذه الآية اللي ذكرناها، الله يقول في القرآن: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم هو شيخ الموحدين، شيخ الأنبياء، يقول اجنبني وبني أن نعبد الأصنام.
لا، أقول المشكلة على الصوفية
من
رمزيات
لا، ما يسمون رمزيات، يجيبون طلاسم وهذه الأمور، بس مو أنه كنايات موجودة. هذا في كلام العرب كناية، والاستعمال المجازي موجود، ما يضر، بالعكس هذا من بلاغة الأدعية. خب، أمثلة على البداء الذي عندنا، بعض الروايات تذكر البداء. ذكرنا احنا مثلا، ذكرنا تصور قوم يونس، قوم يونس هذا انه قال لهم آمنوا ما آمنوا، فقال لهم بأن الله سبحانه وتعالى سوف ينزل عليكم العذاب بعد 3 أيام، كأنه شيء، ورأوا علامات العذاب فآمنوا إيمانا صالح صادقا، يعني تابوا إلى الله توبة نصوحة، فرفع الله عنهم العذاب مع أنه كان قد قدر عليهم هذا العذاب. هذا بداء. بعد من الأمثلة نفس يونس عليه السلام في: لولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. بعد من الروايات الواردة في البداء ميقات نبي الله موسى عليه السلام: وإذ وعدنا موسى 30 ليلة راح 30 ليلة، فالله سبحانه وتعالى غير هذا الموعد إلى 40 ليلة، فأتممناها بعشر، لأنه بدأت علامات التشكيك في قومه. وبالفعل يعني هذا التشكيك أعملوه على الواقع، وقاموا يعبدون الأصنام، بس يعبدون العجل، هي بس 10 أيام غاب عليهم، ما صبروا وعبدوا العجل. خب، النتيجة هذا بعد ما أتممناها بعشرة، فتم ميعاد ربك 40 ليلة، فصار الميعاد 40 ليلة وليس
يعني الله.
خب، هذا إذا وعدناه من البداية، يعني ناظرة إلى اللوح، إلى أم الكتاب، يعني الله يعلم ما بعد، أنه هذول القوم بسبب أنهم يظهر منهم علامات التشكيك هو في الحقيقة 40 ليلة. على كل حال، هذا أيضا من البداء. أيضا من الروايات أن عيسى عليه السلام مر بقوم مجلبين، يعني في حال جلبة وصياح وصراخ. قال: ما لهؤلاء؟ قالوا: هذول عندهم عرس. فقال: يجلبون اليوم ويبكون غدا. قال قائل منهم: ولم يا رسول الله؟ قال: لأن صاحبتهم العروسة سوف تموت في هذه الليلة. أصبحوا وجاءوا ووجدوها على حالها، لم يحدث بها شيء. فقالوا: يا روح الله، أخبرتنا أنه رح تموت وما ماتت. قال عيسى عليه السلام: يفعل الله ما يشاء، اذهبوا بنا إليها. قالها: وصينا شنو اللي صار يعني هالليلة؟ قالت: كان يجينا سائل في كل ليلة جمعة، فننيله ما يقوته إلى الجمعة اللي بعدها، نعطي قوت مال أسبوع. وأنه جاءني في ليلتي هذه وأنا مشغولة بأمري وأهلي بمشاغيل، فهتف فلم يجبه أحد، ثم هتف فلم يجبه أحد، حتى هتف مرارا، فلما سمعت مقالته قمت متنكرة أنلته كما كنا ننيله. فقال عيسى عليه السلام: تنحي عن مجلسك، قومي. قامت فإذا تحت ثيابها أفعى مثل الجذعة، أفعى من ضخمة الظاهر، عاض على ذنبها. فقال عليه السلام: بما صنعت صرف الله عنك هذا. هذا أيضا بدأ. ورواية اللي ذكرناها عن النبي صلى الله عليه وآله بالنسبة لليهودي الذي قال له: السلام عليك، الله دفع الصدقة تدفع، في الرواية أنه صدقة، وفي رواية أخرى كأنه أعطى الكلب، دفع عنه ميتة السوء. وهكذا روايات متعددة بالنسبة إلى البداء. هنا قد يشكل بأنه ألا يلزم من ذلك تكذيب من الأنبياء والأولياء؟ يقولون راح يحصل، الناس شلون تثق حينئذ بإخبارات الأنبياء مع هذا البداء؟ هذا البداء يعني قد يقال بأنه تكذيب للأنبياء. هسه على كل حال نجاوب. قال الإمام الباقر عليه السلام: من الأمور أمور محتومة كائنة لا محالة، ومن الأمور أمور موقوفة عند الله، يقدم منها ما يشاء ويمحو ما يشاء ويثبت منها ما يشاء، لم يطلع على ذلك أحدا. يعني الأمور الموقوفة هذه اليوم في المجتمع ما أطلع حتى الأنبياء. فأما ما جاءت به الرسل فهي كائنة لا يكذب الله، لا يكذب الله نفسه ولا نبيه ولا ملائكته. يعني هنا نقول بأنه أصل الرسالة وما أرسل به النبي هذه من الأمور المحتومة، هذه لا تتغير. ما يصير أنه القرآن ينزل بعدين يصير بداء في القرآن، هذه من الأمور المحتومة. لا يكذب الله نفسه ولا يكذب ملائك. إذا الملك أخبر النبي بشيء هذا ما فيه بداء، ولا يكذب رسله. لكن إلى الآن ما حلت المشكلة. زين، بالنتيجة هذه روايات الآن قريناها: نبي الله عيسى، نبي الله يونس، النبي صلى الله عليه وآله وقصة مع اليهودي. فهذا كيف نوجهه مع مسألة البداء؟ نقول أن هذه القصص لو لاحظناها وجدنا بأن فيها القرينة الواضحة على صدق النبي، يعني القرينة الواضحة على حصول البداء. مثلا هذه الأفعى التي رآها قبل تحت العروس، هذه قرينة واضحة على أنه كانت سوف تقتل هذه المرأة، أو أنه في عمامة هذا اليهودي فتحوها ووجدوا أفعى سوداء سامة. أيضا هذه قرينة واضحة على صدق ما أخبر به النبي، وعلى أنه الذي حصل هو عبارة عن بداء. قوم يونس عليه السلام رأوا علامات العذاب ووصل إليهم أوائل العذاب، ثم الله كشفه عنهم. هذا يعني أيضا كان بالعكس تصديق لنبيه بما سوف يحصل. فإذا هذه فيها العلامات الحتمية الدالة على صدق ما أخبره، فإذا أيضا يصدق عليه أن الله لا يكذب أنبياءه ورسله. زين، هناك أمور لا يقع فيها البداء من الأمور الحتمية. الأمر الأول، إذا النبي أخبر بأن هذا حتمي، هنا بعد ما يمكن أن يقع البداء، لأنه إذا صار شيء تغير شيء يصير تكذيب للنبي والعياذ بالله. مثلا لو قال بالنسبة إلى هذا اليهودي، لو قال هذا حتما سوف يموت، فحينئذ لن يقع فيه البداء. إذا صرح النبي بأنه هذا من الأمور المحتومة، فإذن لن يقع فيه البداء. الأمر الثاني الذي لا يقع فيه البداء، الأمور التي تكون على نحو الإعجاز، مثل قول المسيح عليه السلام: وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. كونها آية يعني أنها أمر ثابت، لابد أن يكون أمرا ثابتا. إذا تغير، إذا يقول له أنبئكم بما تأكلون، تبين أنه هم يأكلون شيء آخر، هذا ماذا يؤدي إلى تكذيب مباشر بالنبي. الأمر الثالث الذي لا يقع فيه البداء ما كان من صميم الدين، من أصول الدين، مثلا التوحيد، النبوة، الإمامة، هذه لا يقع فيها البداء. وقد ورد عن الأئمة عليهم السلام مهما بدا لله في شيء فإنه لا يبدو له في نقل نبي عن نبوته. والله بدا له أنه يغير عيسى مثلا، هذا ما يقع. ولا إمام عن إمامته. هنا ينفتح هذا الباب، إسماعيل والإمام العسكري عليه السلام. شنو الوارد في الرواية؟ هذا في الإمام العسكري عليه السلام، الإمام الهادي قال للإمام العسكري أحدث لله شكرا فقد أحدث فيك أمرا، يعني معناه صار البداء وانتقلت الإمامة من السيد محمد سبع الدجيل إلى الإمام العسكري. هذا شلون نوجهه مع الروايات التي تقول بأنه لا يوجد البداء في نقل الإمامة من إمام إلى إمام آخر، بل قبل ذلك بالنسبة إلى إسماعيل عليه السلام، إسماعيل رضي الله عنه ابن الإمام الصادق، أنه قال الإمام الصادق عليه السلام ما بدا لله في شيء كما بدا في إسماعيل، ما بدا لله في شيء نعم كما بدا في إسماعيل. هنا شنو التوجيه؟ هؤلاء قالوا بإمامة إسماعيل، ولماذا قالوا بإمامة إسماعيل؟ أكو كان في ذهن الشيعة، وهذا أمر خطأ، كان في ذهنهم أن الإمامة في الولد الأكبر، فلذا كان إسماعيل هو الولد الأكبر، كانوا متيقنين أن هذا هو الإمام وليس الإمام الكاظم عليه السلام، خصوصا أيضا أن كان إسماعيل من المتقين وكان من الزهاد، وظهرت عليه علامات أنه يقولون بأن هذا هو الإمام، مع أنه الإمام عليه السلام لم يروي ولا رواية ولم يذكر ولا رواية أنه هذا كان من الأئمة. لاحظ ما قاله الشيخ المفيد قبل الشيخ الصدوق، تحدى الإسماعيلية بأن يحضروا روايات تدل على إمامة إسماعيل، فقال لهم بما قلتم أن جعفر بن محمد عليه السلام نص على إسماعيل بالإمام، ما ذلك الخبر ومن رواه ومن تلقاه بالقبول؟ فلم يجدوا إلى ذلك سبيلا، وإنما هاي حكاية قوم قالوا بإمامة إسماعيل ليس لها أصل. الشيخ الصدوق، الشيخ المفيد قال ليس أحد من أصحابنا يعترف بأن الإمام الصادق عليه السلام نص على ابنه إسماعيل، ولا روى وراون ذلك في شاذ الأخبار. ولا في معروف منها. إذن ما في رواية، بينما في روايات تدل على إمامة الإمام الكاظم عليه السلام، روى الكليني والمفيد عن الفيض بن المختار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام خذ بيدي من النار، طلعني من النار، من لنا بعدك؟ فدخل أبو إبراهيم الإمام الكاظم عليه السلام وهو يومئذ غلام، فقال هذا صاحبكم فتمسك به. وروى المفيد والطبرسي أنه الإمام قال بحق الإمام الكاظم عليه السلام هو القائم مقامي والحجة لله على كافة خلقه من بعده. زين. إذن ما معنى أنه ما بدا لله في شيء كما بدا له في إسماعيل، أو أحدث لله شكرا فإنه فإن الله قد أحدث فيك أمرا؟ يعني أن الله أبدى ودفع أوهاما كانت عند الشيعة، أبدى أمرا كان خافيا مو عند الله، كان خافيا على الشيعة، كانوا يعتقدون بإمامة إسماعيل وبإمامة السيد محمد، فالله أظهر لهم بموته في قبل في حياة والده أن هذا ليس هو الإمام. هذا هو المعنى
بموته، دفع الله الفتنة بين الشيعة.
نعم أحسن،
كان موجودا كل مثلا ما تدعي فيه
إيه؟
الإمام زعم الإمام المنصف عليه
إيه؟ الشيخ السبحاني يقول دام ظله إن هنالك روايات موضوعة حول إسماعيل افتعلتها يد الجعل بأسانيد ضعيفة، فقد روى زيد النرسي عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال الإمام الصادق شنو قال؟ إني ناجيت الله ونازلته في إسماعيل، نازلت الله قتال يعني كأنه أن يكون هو من بعدي، فأبى ربي إلا أن يكون موسى ابني. هذه الرواية الموضوع الأولى. رواية أخرى مهمة، هذول اللي من إسماعيل إسماعيلية على خط أعوج يخلون الروايات مكيفهم، إذا هم اعتقدوا زورا بأن الإمام الكاظم ليس هو الإمام، بعد يبقى أنه يكذبون بالروايات، يكذبون. بعد رواية أخرى في أيضا في هذا زيد النرسي أن الإمام الصادق عليه السلام يقول ما زلت أبتهل إلى الله في إسماعيل ابني أن يحييه لي ويكون هو القيم من بعدي، فأبى ربي ذلك، وإن هذا شيء لن ليس إلى الرجل منا يضعه حيث يشاء، وإنما ذلك عهد من الله عز وجل يعهده إلى من يشاء، فشاء أن يكون ابني موسى وأبى أن يكون إسماعيل. زين، هذه الروايات أولا أنه هذا الكتاب ضعيف، كتاب ضعيف زيد النرسي، وثانيا لا يمكن أن تصدر من الإمام عليه السلام. لماذا؟ لأنه الإمامة أمر شأن من شؤون الله سبحانه وتعالى، والأسماء الأئمة عليهم السلام قد نص عليها النبي صلى الله عليه وآله وكانوا يعرفونها، كلهم يعرف من هو الحجة الذي بعده، كل إمام يعرف من هو الحجة الذي بعده، وقرأنا الروايات التي تقول بأنه نص على الإمام الكاظم عليه السلام. مثل هذه الروايات لا يمكن الاستدلال بها في المقام. بقي في مبحث البداء، ما هو الفرق بين البداء والنسخ؟ قالوا بأن البداء في التكوينيات هو النسخ في التشريعيات. احنا قلنا شنو البداء؟ بأنه الله سبحانه وتعالى يظهر ما كان خافيا علينا. لماذا؟ لأنه هي حسب المقتضيات الطبيعية أو بحسب ما أخبر به الولي أو أخبر به النبي، يوجد شيء المفروض أن يحصل، ولكن الله سبحانه وتعالى يغير هذا الشيء إلى أمر آخر، هذا يبدي لنا. إن البداء يعني الأفضل أن نسميه الإبداء، يبدي لنا ما كان خافيا. هذا في وين؟ في التكوينيات. كان الظاهر لهم بأنه إسماعيل هو الذي يكون الإمام من بعد الإمام الصادق، فأبدى لله للشيعة بأنه الإمام الكاظم عليه السلام. في التشريعيات ما هو النسخ؟ نفس الكلام، يبدي للناس ماذا؟ أن الحكم كان حكما مؤقتا، هم كانوا يعتقدون بأنه مقتضى الإطلاق أنه هذا الإطلاق يوجد إطلاق أزماني في الحكم، ولكن بعد ذلك يأتي الله بالحكم الناسخ الذي يبين أنه لم يكن هنالك إطلاق أزماني. وعندنا تخصيص الأفراد، أكرم العلماء إلا زيد، عندنا أيضا تخصيص في الأزمان، يعني كان هنالك إطلاق يقتضي أنه كلما ناجوا النبي صلى الله عليه وآله عليهم أن يقدموا بين يدي نجوام صدقة من الآن إلى أن يأخذ الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وآله. ولكن جاءت الآية الأخرى أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة، رفعت هذا العموم الأزماني وقالت انتهى هذا الحكم. فأنتم كنتم تعتقدون بأنه هذا الحكم مستمر، ولكن ماذا؟ الحكم الدليل الناسخ بيّن أنه ليس بمستمر. فإذا النسخ في التشريعيات أيضا هو عبارة عن ماذا؟ إبداء الله سبحانه وتعالى ما كان خافيا على الناس. وهناك أمثلة للنسخ. قال سبحانه وتعالى يعني كان الله إرادة الله تعلقت بأن يحل الطيبات لبني إسرائيل، كل الطيبات، ثم ذلك بعد ذلك ظلموا أنفسهم فرفع هذا الحكم. قال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. كذلك بالنسبة إلى الصلاة إلى بيت المقدس، هاي من أمثلة الأمور التي نسخت في الشريعة، حيث أنه نسخ الصلاة إلى بيت المقدس إلى الصلاة إلى مكة، حتى أن اليهود جاءوا واعترضوا على النبي صلى الله عليه وآله وقالوا بأنه جاء قوم من اليهود. الإمام الباقر عليه السلام يروي الرواية يقول جاء قوم من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا يا محمد صلى الله عليه وآله هذه القبلة بيت المقدس قد صليت إليها 14 سنة ثم تركتها الآن، أفحقا كان ما كنت عليه فتركته إلى الباطل، أو أنه ماذا كان باطلا فالآن تدعي أنه الاتجاه للقبلة الجديدة هو الحق، ومن يقول لعله هذا هو الباطل؟ إذن أنت ملزم من كلا الطرفين، إما تقول بأنه أنت تركت الحق إلى الباطل أو تركت الباطل إلى الحق، فأنت كنت على باطل على كل حال، ولعله الآن أنت على باطل. إذا كنت على باطل من يقول بأنه الآن أنت على حق؟ فما يؤمننا أن تكون الآن أنت على باطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله بل كان ذلك حق وهذا حق، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. كانت القبلة مؤقتة 14 سنة ثم صارت القبلة الجديدة إلى يوم القيامة. أي جاء قوم من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا يا محمد هذه القبلة بيت المقدس قد صليت إليها 14 سنة. فحينئذ هذه من الأمور التي نسخت يعني في الشريعة. أيضا مسألة مناجاة النبي صلى الله عليه وآله من الأمور التي نسخت. أيضا من الأحكام التي نسخت كان المسلمون إذا يواجهون الكفار في المعركة وكان عددهم إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، لأن هذول إذا كان عندهم 20 يجب أن لا يفروا، يحرم عليهم يحرم عليهم الفرار. إذا واحد يطلع للحرب وقدامه 10 يحرم عليه الفرار. وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. ثم نسخت هذا الحكم بقوله تعالى الآن خفف الله عليكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، صارت 1 ب2. وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. هاي أهم الموارد التي وقع فيها النسخ في الشريعة. فإذا تبين أنه هو النسخ البداء في التكوينيات والنسخ في التشريعيات، والبقية تأتي والحمد لله رب العالمين.